إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنبدأ حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن أحكام الجنائز. تكلمنا عن الصلاة بنوعيها، الفرض والنفل، وكما تنقسم الصلاة إلى فرض ونفل تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وصلاة الجنازة طبعا هي من فروض الكفاية. ولكن حديثنا ليس عن الصلاة فقط إن شاء الله تعالى، بل عن أحكام الجنائز مفصلة بحوله تعالى وقوته. وبطبيعة الحال الإنسان له أحكام في الحياة وله أحكام في الممات. الشريعة الإسلامية تناولت أحكام الإنسان وهو حي، وتناولت أحكامه وهو ميت، تناولت أحكامه وهو صحيح، وتناولت أحكامه وهو مريض. وبطبيعة الحال أنه في الغالب أن الإنسان قبل أن يتوفى يصاب بالمرض، فيكون المرض مقدمة أو مقدمة بين يدي الموت في الغالب، وإلا قد يموت الناس بدون مرض، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه موت الفجأة، أن يموت الإنسان هكذا، وخاصة في الحوادث والقتال وما إلى ذلك مما ترونه وتشاهدونه. إذن سنبدأ بالحديث إن شاء الله عن أحكام الجنائز، بداية من مرض الإنسان إلى احتضاره إلى تسليم روحه إلى ربه، إلى غسله، إلى دفنه، إلى غسله، إلى تكفينه، إلى الصلاة عليه، إلى دفنه، إلى ما ذلك. فبداية أن الإنسان المسلم حينما يبتليه الله عز وجل بالمرض، فماذا ينبغي له، فماذا يجب عليه أن يفعل، وخاصة المرض الذي يكون مؤشر على قرب الأجل. فالمرض هو من أسباب يعني أو من علامات يعني قرب الأجل. هناك علامات كثيرة، منها الشيب، فالشيب هو من علامات قرب الأجل. وقال الله عز وجل وجاءكم النذير، والنذير عند جمهور المفسرين أنه الشيب، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والنذير هو يعني الذي ينذر ويحذر من قرب الأجل، والشيب واحد من هذه الأمور. الإنسان حينما يبتليه الله عز وجل، إنسان المسلم حينما يبتليه الله عز وجل بالمرض، ماذا ينبغي له أن يفعل؟ ينبغي له أن يرضى بقضاء الله عز وجل، وأن يصبر على قدره. دي أول شيء يطلب من الإنسان المسلم المريض، أن يرضى بقضاء الله عز وجل، لأن هذا قضاء من الله، فعليه أن يتقبله وأن يصبر لقدر الله عز وجل. لأنه إن رضي بقضاء الله وصبر على قدر الله فإنه يكون مأجورا، هو في فراش المرض والله عز وجل يكتب له الحسنات لرضاه وصبره بما قدر الله عز وجل وقضى. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فهو خير له في كل حال، إصابته سراء فشكر الله عز وجل على نعمة على الصحة والعافية وعلى الأمن، فهو خير له. وإذا ابتلي بالضراء، بالمرض، بالجوع، بالخوف، فصبر فكان خيرا له. فإنه حينئذ إذا صبر على قضاء الله عز وجل وقدره، فإن الله عز وجل يجازيه ويكتب له الخير. أما إذا جزع، صيب الجزع والهلع وعدم الصبر وعدم القبول، يعني الإنسان يمر يقول: لماذا أنا وحدي أمرض والناس أصحاء؟ يتسخط على الله، لا يرضى بقضاء الله عز وقدره. فهذا أولا لا يغير من أمره شيء، هذا السخط وهذا الرفض والإنكار لا يغير من أمره شيء. ثم إنه لا يكتب له الحسنات، بل قد تكتب عليه السيئات. يقول العلماء: ماشي بالضرورة أن الإنسان يعني يصبر ما يتكلمش، يصير فيه الألم لا ينشي ما يشتكيش، لا، ليس هذا ليس شرطا، بل قد يكون الإنسان ساكتا وهو ساخط، وقد يكون متكلما وهو راض. فكون الإنسان كيتكلم ولا كيشكي ولا كيتألم فليس دليل على السخط، لأن السخط أمر متعلق، الرضا والسخط متعلق بالقلب. فقد يكون هل هو راض بحكم الله بقضاء الله عز وجل قدره أم غير راض، فإذا فهذا أمر يرجع إلى قلب الإنسان. إذا كان راضيا عن الله حتى ولو تكلم فإنه لا يضره ذلك. إذن أول شيء ينبغي له أن يفعله هو أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره على ما أصابه من المرض، ثم أن يحسن الظن بالله عز وجل، أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يفعل به إلا خيرا، أن الله تعالى لا يفعل به إلا خير. فإذا كان عنده هذا الاعتقاد وهذا الظن الحسن بالله عز وجل ففيه خير له، فهو خير له كبير عند الله عز وجل. ذلك أن الإنسان المسلم في الحقيقة ينبغي أن يعيش حياته كلها محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى، أو كما يعبر العلماء أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، يخاف عقاب الله عز وجل وعذابه ويرجو رحمته ورضوانه. لأنهما، لأن الخوف والرجاء هاتان الصفتان هما كجناحي الطائر للإنسان، بهما يطير وبهما يستمر في الحياة. نعم، أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، لأن هذا الحديث الذي ذكرنا عن قريب: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فقد يستفاد منه أو يظهر منه على أن حسن الظن ينبغي أن يكون عند الموت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وحديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو بالموت، شاب كيموت، مش ضروري أن الإنسان يموت يكون كبير في السن، قد يموت وهو شاب، دخل على شاب وهو بالموت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف أنت؟ فقال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف عقابه، إني لأرجو الله وأخاف عقابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما اجتمع في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. تلاحظون صلى الله عليه وسلم قال له: ما اجتمع هاتان الصفتان الرجاء والخوف في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، فهو يرجو الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه، لأعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا الحديث إذن يفيد على أن الرجاء والخوف ينبغي أن يكون أيضا عند الموت. لكن الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين يقول إن الإنسان يعيش حياته، المؤمن يعيش حياته بين الخوف وبين الرجاء، لكن عند الموت يغلب الرجاء على إيش؟ على الخوف. يغلب الرجاء على الخوف، يعني عند الاحتضار. وإلا فالإنسان في حياته في الحقيقة ينبغي أن يعيش كما قلنا بين الخوف وبين الرجاء. علاش يعيش بين الخوف والرجاء؟ لأنهما هذان صفتان كما قلنا هما الجناحان الذي بهما يواصل الطيران، يواصل السير إلى الله عز وجل. لأنه إذا غلب الخوف على الرجاء أو غلب الرجاء على الخوف ماذا سيحدث؟ لأنه إذا غلب أحد الأمرين على الآخر، إذا غلب الخوف سيصبح موسوس، يعيش الوسوسة. الإنسان ما كقدر لا نعاس ولا كان يعني خايف من عذاب الله، غلب عليه جانب الخوف. فهذا في الحقيقة ينبغي أن يميل إلى جانب الرجاء. وإذا قال بعض العلماء قال لك يعني ينظر إلى حالة الإنسان، وإذا غلب جانب الرجاء فهذا يؤدي به إلى التفريط في الواجبات والاستهتار بالمحرمات. فهذا ينبغي أيضا أن يغلب في بالنسبة إلى جانب الخوف، لأن علاش ليقع التوازن. هذا هو اللي يحدث التوازن في حياة الإنسان، يخاف ويرجو. فإذا رجا فقط غلب جانب الرجاء فهذا سيؤدي به إلى الإهمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى نفهم ذلك الحديث جيد المعاذ بن جبل قال ألا أبشر من قال لا إله الله قال من خالص من قلبه دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال يتكلوا لعلهم يتكلوا. فيتكلوا يعني يغلب جانب الرجاء، يعني متكلوا صافي الحمد لله أنا كنقول لا إله الله خالص من خلاص يعني ويفرط في الأمور الأخرى. لا بد من الجانب الآخر. لكن أيضا إذا غلب الخوف عاوتاني الإنسان يعيش مضطربا في حياته، ما بقاش عنده التوازن. لا بد أن يكون هناك خوف ورجاء. والقرآن الكريم جاء على هذا المنوال. إذا تأملت آيات القرآن الكريم تجدها سائرة في هذا الاتجاه، سواء كانت آيات منفصلة بعضها عن بعض أو آيات متصلة. أحيانا القرآن الكريم يذكر الخوف وحده والرجاء وحده، وأحيانا يقرن بينهما، يجمع بينهما في آية واحدة. فمثل الله تعالى يقول وإياي فاحذرون وإياي فارهبون، يعني خافوا مني، تخويف، ارهبوني، خافوا مني وإياي فارهبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. إذن فهنا هذا جانب يش جانب الخوف، آية مستقلة الآية في الخوف وحده. أو آية أخرى مثلا آية أخرى الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة الله إلا الكافر. إذن هذه آية يش آية الرجاء. ورحمتي وسعت كل شيء، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا كجبر آيات كتكلم على الجانب على الخوف، وآيات كتكلم على الرجاء. وتارة تجد الآية تدل على الأمرين معا، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار وأما الذين سعدوا في الجنة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه يعطيك الأمل والرجاء، وتسود وجوه لطيف. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما شاء الله، إن الأبرار لفي نعيم هذا رجاء ولا لا؟ يعطيك الأمل، يعطيك الرجاء. وإن الفجار لفي جحيم هذا يخوف ولا لا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما شاء الله، هذا يعني مثقال ذرة من الخير يره، هذا فيه رجاء وفيه أمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا يخوف. وإذن القرآن ماشي على هذا الأساس، خوف ورجاء، خوف من الله عز وجل، ورجاء لأن الخوف. شنو هو الخوف؟ الخوف هو أن يخاف الإنسان من حدوث مكروه، هذا هو الخوف. الخوف أن يتوقع الإنسان أن يحدث له مكروه، هذا هو الخوف، ويكون منهم في المستقبل، يخاف من المستقبل. خوف يكون في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا 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 يحزن على ما فات ولا يخاف مما هو آت، لأن الخوف يكون في من المستقبل. إذن حين يتوقع الإنسان مكروها في المستقبل هذا يسمى الخوف. أما إذا كان على ماضٍ فوقع عجفات هذا يسمى حزن. الإنسان حين يصاب في أهله أو في ماله وكذا يحزن ليش؟ لأجل وقعت فاتت. ولكن إذا كان مازال المستقبل مجيء يسمى هذا الخوف، يخاف من المستقبل، أن يتوقع أن يصيبه مكروه في المستقبل، هذا الخوف. الرجاء هو الاستبشار بفضل الله عز وجل ورحمته ومغفرته ورضوانه، هذا هو الرجاء. يكون عنده أمل، حسن الظن بالله، يرجو الله تعالى ويخاف منه. إذا وقفنا شوية على نتكلم على الخوف وعلى الرجاء قبل ما نكمل الموضوع ديالنا. الخوف، هناك خوف ما يسمى بخوف السر. خوف السر، الخوف على ثلاثة الأنواع. خوف السر، كيف خوف السر؟ لأن خوف السر هذا الخوف الباطني في القلب في الداخل دياله، هذا ينبغي أن يكون أن يمحض لله، أن يكون فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون. إذا الخوف لا يخاف من الله، فين موجود هذا الخوف؟ واش في الجو؟ موجود في القلب ماشي في القلب، موجود في الداخل الإنسان، هذا خوف السر. فهذا النوع من الخوف، خوف السر، إذا جعله الإنسان لغير الله فيكون مشركا، شركا أكبر. إذا جعل هذا الخوف الذي هو خوف السر في الباطن دياله جعله لغير الله أو من غير الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر. ولهذا كان المشركون مثلا، على سبيل المثال، إنسان يخاف من الصنم، من الوثن، من الميت، أن يؤذيه أن يصيبه أن يلحق به مكروها. وش ممكن الميت يلحق مكروه بالإنسان؟ وش ممكن الصنم يؤذي الإنسان؟ وش ممكن شي حاجة غايبة ما موجوداش يخاف من الإنسان تأذيه؟ هذا الاعتقاد هذا هو الشرك، هو الشرك بعينه. وذلك قوم هود قالوا النبي الله هود عليه السلام، قالوا له يخوفونه من الأصنام، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، يعني بعض الآلهة هم اللي يقولوا بالدرجة فلسك، يعني هم اللي خرجوا عليك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كان واحد من الدعاة توفي رحمه الله، كان يحكي أنه مر بضريح من أحد الأضرحة. تعرفوا الضريح؟ القبر ديال الميت كيعملوا له اللي بنوا عليه البنيان، يعملوا الدربوز، يعملوا كذا وهذه، والناس يجيبوه ويغطيوه، يعني يكسيوه بحال اللي كيكسيو الكعبة، ويعني والناس يجيبوا الشماع والفلوس وكذا والبيضات ومسائل. وكاين اللي كيسترزق هذوك السدنة، كيسترزقوا بداك الشيء اللي كيجي تما، كيكون خدم خدام مقابل لك السيد اسمه السيد. واحد من الدعاة يعني مر من هذا الضريح قال جبر واحد الشقة ديال الثوب زوينة عجبت ليه، خذاها وعمل بها الرزة. وكان كيحدث الناس، قالوا دابا الناس كيقولوا اللي كيدير شي حاجة من السيد كتفلسوا. قالوا من هذه الرزة في راسي وقع لي حتى حاجة، أنا ديت هذه الرزة جبرتها في هذا السيد هذا، وأنا عملتها في راسي ما كاين حتى شي حاجة. إذا معناه الناس كيخافوا ديك السيد يفلسوا، ديك الميت غادي يضروا. هذا اعتقاد فاسد، هو لا يملك لنفسه، هو مات خلاص انتهى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كيف يمكن أن والله تعالى وهكذا المشركون كيقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويخوفونك بالذين من دونه من دون الله، يخوفونك منهم يعني غادي يفلسك. ولذلك جبر إنسان سراق محترف السرقة، لكن ما يقدرش يقرب للسيد الديور ديال الناس اللي عندهم حرمة وعندهم كذا، يعني إذا جبر شي حاجة ربي يخلف مشات. ولكن يمشي للسيد محتاج للعواد، الغابة مملوءة بالعواد، ما يقدرش ياخذ العواد من السيد، لأن يعني علاش كيخاف يفلسه، كيخاف يأذيه. إذن هذا اعتقاد فاسد ولا مش اعتقاد فاسد؟ أكيد إن هذا اعتقاد فاسد، لأن يعني الذي ينفع ويضر هو الله تعالى. إذن هذا النوع من الخوف السر يجب أن يمحض لله، إذا جعل لغير الله يكون شركا. النوع الثاني من الخوف هو أن يترك الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه خوفا من بعض الناس، يعني فرض شيء واجب خوفا من بعض الناس، هذا بحد ذاته حرام وهو شرك أصغر، ليس شركا أكبر، هذا شرك أصغر. ومثاله قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، المفعول الأول محذوف، يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أن يترك الإنسان شيئا أوجبه الله عز وجل خوفا من الناس، هذا نوع من الشرك، ولكن شرك أصغر وهو حرام. النوع الثالث هو الخوف الطبيعي، يخاف الإنسان من العدو، أن يخاف من السبوع، أن يخاف من كذا، هذا شيء طبيعي فطري في الإنسان، هذا ما فيه حاجة. وهذا يصدق على قوله تعالى على موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجيني، خائفا من عدوه، خائف شيء فطري هذا في الإنسان، يخاف من السباع، يخاف من الحياء، يخاف من العدو، يخاف كذا، لكن يخاف من لا شيء، يخاف من الأشباح اللي غير موجودة، أشياء اللي هذا خطير. إذن هذا الخوف. إذن أن يخاف الإنسان من أن يلحقه مكروه، أن يخاف من العقاب، أن يخاف من عذاب الله عز وجل، هذا هو الخوف الممدوح، هو الخوف الممدوح، أن يخاف الإنسان الله عز وجل. وهذا من أعظم المقامات ومن أعظم الأدوية للقلب، أن يكون الإنسان عنده الخوف من الله، لأنه إذا كان عنده خوف من الله فإن هذا الخوف يحجزه ويمنعه من المعاصي. هذا النوع من الخوف إذا كان عند الإنسان فإنه يحبسه ويردعه ويزجره عن المحرمات. علاش ما كيعملش هذه الأمور؟ لأنه كيخاف من الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله سر بين العبد والخوف، أمر باطني، الله تعالى هو اللي كيعلم القلب للإنسان، واش هذا الإنسان كيخاف من الله ولا ما كيخافش من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الخوف. الرجاء أيضا فيه ثلاثة أنواع، نوعان ممدوحان ونوع مذموم. ما هو الرجاء الممدوح؟ هو أن يعمل الإنسان بطاعة الله راجيا ثوابه سبحانه وتعالى. الإنسان كيطيع الله تعالى، كيف علم ما أمره الله به، كي يجتنب ما حرم الله عز وجل عليه، فهو مطيع لله، وفي نفس الوقت يرجو أن يجازيه الله عز وجل على هذا العمل. هذا رجاء ممدوح ولا ماشي ممدوح؟ هذا رجاء ممدوح، كي يطيع، أن يطيع الله تعالى، الرجاء الممدوح أن يعمل بطاعة الله على رضوان من الله يرجو ثواب الله عز وجل، هذا ممدوح. نوع الثاني من الممدوح أيضا أن يذنب ذنبا، أن يعصي الله ثم يتوب فيرجو أن يقبل الله منه توبته، هذا ممدوح أيضا، رجاء ممدوح. زل، الإنسان بشر يصيب ويخطئ، أخطأ، زل، عصى الله ثم رجع، أيوة، إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون، فرجع إلى الله وتاب إلى الله وبكى وطلب من الله تعالى ورجى من الله أن يسمح له، فهذا ممدوح ولا ماشي ممدوح؟ الرجاء المذموم هو النوع الثالث، والإنسان متلبس بالمعاصي، يعصي الله، مفرط في الواجبات، وملي كتقول له شهادة يقول هو ربي رحيم، هذا هو التمني وهذا هو الغرور، لا يفعل ما أمر الله به ولا يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، ملي كتكلمك يقول لك وربي غفور رحيم، صحيح ربي غفور رحيم وربي شديد العقاب، هذه نسيتها، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذابي هو العذاب الأليم، هل رجاء وهل خوف؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فأنت كتنظر غير الغفور الرحيم، ولكن غفور الرحيم لمن؟ لمن أطاع أو أذنب وتاب، مش اللي ما عمل حتى حاجة، بل هو عاصي وفي نفس الوقت يتمنى على الله الأماني. لا، هذا هو الرجاء المذموم. هذا الرجاء مش محله. الرجاء اللي كش محله هو كما قلنا إما أن يكون بطاعة أو صدر منه معصية فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا كما قلنا جاءت النصوص اللي تجمع بين الرجاء وبين الخوف. لقال النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر على الأقل حديثين يعني في هذا الموضوع. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنط من جنته أحد، من رحمته أحد أو من جنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لما طمع في جنته أحد. لو يعلم المؤمن يعلم أن عقوب الله شديد، ولكن يعلم يعني حقيقة يعني نعيش ذلك الشيء يشهده، وهذا في فضل الله تعالى المؤمن ما يشهدش العقوبة يعني. ولكن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم، تعبير لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنط من جنته أحد. إذن فالله تعالى عنده الرحمة وعنده العقاب. فالرحمة سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه جل وعلا، مكتوب في كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى. لكن المؤمن كما قلنا ينبغي أن يسير على هذا المنهج. الحديث الثاني اللي فيه الرجاء والخوف، الحديث اللي ذكرناه يعني في الأيام الماضية، يقول فيه صلى الله عليه وسلم في حديث تكوين الإنسان، يقول في آخره ماذا يقول؟ يقول حديث يعني المضغة، ثم رسول الله الملك فيأمر بأربع كلمات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه رجاء وفيه خوف، خوف للمؤمن ورجاء له على الكفر يعني أن يرجع إلى الله عز وجل. لكن هذا الحديث في الحقيقة وهذه بشرى أن هذا الحديث فيه جاء مقيدا، فيه واحد القيد في رواية أخرى، وهذا القيد مهم. صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هذا هو القيد اللي ورد في بعض الروايات، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. جاء هذا القيد زيادة، وهذا القيد مهم، وهي بشرى للمؤمنين، لأن معاذ الله عز وجل أن يكون الإنسان يعمل عمل أهل الجنة ثم يخذله الله عز وجل في النهاية. إذن هذا الإنسان اللي يكون يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولا هو في الحقيقة في القلب ديره في الداخل ديره فاسد، المعنى يكون فاسد الداخل، وخاك يصلي وخاك يعمل العمل ولكن في الداخل ديره فاسد. فهذا الفساد ديال الداخل ديره والعياذ بالله، فساد قلبه وفساد علاقته بربه هي التي جرته إلى هذا المصير. ودل على كمثال على هذا أنه كان رجل يقاتل مع المسلمين، كان شديد الشجاعة يعني يفتك بالأعداء، فذكروه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة. كيف الرجل يطافي ويكافح وينافح ويدافع عن المسلمين ويثخن في العدو ويفتك بهم، ثم بعد ذلك يكون من أهل النار؟ يعني عظم هذا الأمر على الصحابة. فخذ واحد قال والله لا أتبعنه، كان في معركة أحد، قال لا أتبعن هذا الرجل، شوفني ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل النار مسيره النار. فجرح الرجل، جرح في المعركة، فأخذ السيف ووضعه في قلبه واتكى عليه حتى خرج من ظهره يعني انتحر. فجاء الرجل يجري النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله آمنت بالله وأنك رسول الله. قال كيف؟ قال ما قلت عنه النار قد قتل نفسه. نعم قد قتل نفسه، شوف يعني انتحر في النهاية والانتحار من القصور، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذا القتال ما كانش يقاتل لله، يقاتل حمية، يقاتل لأجل أن يقال شجاع، يقاتل كذا. إذن ما كانش علاقته بالله ما كانش طيبة. وفي المقابل في نفس المعركة سبحان الله في أحد كان واحد ماشي مسلم من بني عبد الأشهل من 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 الخزرج من أهل المدينة، في النهاية جاء بوحده وجاء يقاتل مع المسلمين، فطعن ضرب، فمر عليه بنو عشيرته فوجدوه ملقا، يعني ما زال في الحج ولكن في اللحظة الأخيرة. قالوا ما الذي أتى بك؟ لماذا أتيت هنا؟ أجئت تقاتل حمية عن قومك؟ قالوا ألا والله جئت لأقاتل لأجاهد في سبيل الله وأبلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبلغوا ذلك فقال إنه من أهل الجنة وما صلى لله ركعة. هذا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب، يعمل بعمل الجنة فيدخلها، وعمل بعمل الجنة وكان عمل هذا لله. إذن في القلب له، القلب هو المحرك ولا هو الدينامو ديال الجسم؟ أشنو في القلب ديالك من هذا العمل اللي كتعمل؟ واش كيتخلص؟ واش كاين شي إخلاص لله ولا ما كاينش؟ واش شنو العلاقة ديالك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ واش علاقة طيبة ولا؟ هذا هو الذي يحكم مصير الإنسان. إذن أعود فأقول إن الإنسان المسلم ينبغي أن يعيش بين الرجاء وبين الخوف في حياته. يقول سميته الإمام النووي رحمه الله، لكن عند الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. ثم احنا قلنا بأن الإنسان إذا أصيب بالمرض ماذا يفعل؟ يصبر ويحتسب، وأن الله عز وجل يأجره، ويعيش بين الخوف ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض، لا يجوز له أن يتمنى الموت. يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على العباس كما في رواية في الحديث أم الفضل زوجته، وعم العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه وكان يشتكي. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يشتكي، يعني مريض. فقال فتمنى العباس الموت، قال كنتمنى يموت، يتمنى الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا فأن تؤخر فتزداد خيرا خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب، يعني تستعتب تتوب إلى الله تعالى، فيكون خيرا لك. صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يتمنى الموت، لأنه علاش ما يتمناش الموت؟ لأنه إذا كان صالحا ومد الله له في العمر فيزيد في الخير والطاعة، زيادة في الخير، وزيادة في الخير مطلوبة. وإن كان مسيئا فإذا مات خلاص انتهت الفرصة، قال رب ارجعون لا رجوع، فضرب بينهم خلاص. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث، خلاص فاتت الفرصة. لكن إذا مد له في عمره فإنه قد يستعتب وقد يتوب وقد يرجع إلى الله عز وجل. في الغالب الناس يكون في البداية العمر دينهم منحرفين وكذا، وبعدين في النهاية كيستقام وكيتوب إلى الله عز وجل، وكيقول بأن الآن انتهى الوقت ديال اللعب. يعني كي يقول واحد الأخ شو واحد كيوعظه، يعني يعني واحد مسن كيوعظ واحد المسن، يقول له استق الله يا شيخ يا فلان، قل له واش كتشوف وجهك في المرايه ولا ما كتشوفوش؟ يعني قال ما كتفيق في الصباح كتشوف وجهك في المراه، يعني كتشوف راسك بانك راك شايب، راك وصلت لواحد السن، ما بقاش الوقت ديال اللعب، راه انتهى الوقت ديال اللعب. بعض الناس الشباب ديالهم ما كيكون عندهم شباب، كيبغي يستجعوا الشباب في الاخر العمر ديالو، عاد كيبغي يعمل العمل ديال الاطفال، ديال الاطفال الصغار. نعم لا مش معقول، لان الانسان الشباب راه شباب، وقت الشباب وقت، والشيخوخه راه وقت شيخوخه. أن الله أعذر إلى الرجل إذا بلغه 60. الحديث أعذره يعني أعطاه العذر إذا بلغه 60 سنة أعطاه أحد الوقت كافي باش يرجع إلى الله تعالى وباش يتوب باش يستقم. نعم. إذن قلنا لا يتمنى أحد الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني إذا كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير. هذا أقصى ما يمكن أن يفعله، فيفوض الأمر إلى الله. إذا كان في الحياة خير فحيني، وإذا كان في الموت خير فأمتني، فيفوض الأمر إلى الله عز وجل. نعم. ثم كذلك على المريض أن يرد المظالم والحقوق إلى أصحابها. إن تيسر، وإلا أوصى إذا كانت عليه حقوق، عنده ديون للناس ولا شي حاجة، فإذا كانت هناك حقوق فليبادر إلى إرجاعه إلى أصحابها إن تيسر، وإلا كما قلنا فيوصي بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة في عرضه أو ماله، مظلمة في عرضه أو ماله، تعرفوا العرض ما يمدح ويذم من الإنسان، يعني واحد يتكلم في الإنسان آخر، يتكلموا في عرضه، يتكلموا فيه، يتكلموا في شرفه، يتكلموا يعني وهكذا، فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فإن كانت له حسنات أخذ منها وأعطيت لصاحبه، أخذ منها وأعطيت لصاحبه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليتحلل منه اليوم قبل يوم القيامة الذي لا دينار فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، ما فيه حسنات درهم ولا دينار، إنما هناك الحسنات وهناك السيئات. فحينئذ عليه ماذا يحصل؟ تؤخذ من حسناته ويعطى الآخر، وإذا ما كانش عنه حسنات تؤخذ من سيئات الآخر ويزداد، يعني يحمل أثقالا فوق أثقاله والعياذ بالله. نعم. إذن قلنا بأنه، وكذلك حديث المفلس المشهور: أذرون من المفلس من أمتي يوم، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. هذا عنده شوية الحسنات ولكن كلها غتمشي. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، الصلاة والزكاة والحج كل شيء ماشي، حتى لا يبقى له حسنات، فإن فنيت حسناته وبقي عليه أن يؤدي أخذ من سيئة صاحبه فطرحت عليه والعياذ بالله. جاء كان عنده أعمال صالحة ولكنه ضيعها، شحال الناس يعني كيعمل العمل الصالح ولكن كيف كيضيعوا بلسانه وكيضيعوا بأفعاله والعياذ بالله. وكذلك وخاصة مسألة ديال الدين اللي خصو الإنسان يوصي به، من أهم ما يجب على الإنسان أن يوصي به وهو مسألة الديون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه دين ولم يؤديه فيوم القيامة لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. يؤخذ يعني الدين هذا اللي كيكون على في ذمة الإنسان ولم يؤديه، فإنه يوم القيامة يؤخذ من حسناته، إنه يوم القيامة يؤخذ من حسناته. لكن بفضل الله عز وجل ورد حديث آخر كيقيد هذا الحديث هذا، وهو اللي كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، فمن أخذ دينا وهو ينوي أداءه فأنا وليه، كيقول صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ دينا لا ينوي أداءه فهو الذي يؤخذ من حسناته. يعني الإنسان اللي عليه دين وكان ينوي، لأن الإنسان استدان، ضرورة الحياة تدفع الإنسان إلى أن يستدين، أن يقترض، لكن إذا كانت نيته أنه غير يرجع هذه الديون ديال الناس، فنيته ثم بغتته المنية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وليه. ولكن إذا كان هذا الناس للأسف يأخذ الديون عند الناس وليس في نيته أن يرجعها، حتى لو كان عنده ليس في نيته أن يرجعها. فالحقيقة أن مسألة الدين مسألة خطيرة جدا، الإنسان يعمل جهده باش ما يخش الدين عند الناس، هذه خصها تكون قاعدة عامة، أنه يعمل ما في استطاعتهم يسلف حساب عن شي واحد. الحاجة اللي يقدر يعملها بتلقاء نفسه يعملها، ما قدر شيء ما يعملهاش. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى الدين إلى المدينة فيستدين، لكن لكي يكون مكتوبا ومضبوطا وكذا. وأيضا يوصي، تكون عنده وصايا، وصايا مكتوبة. في حديث جابر رضي الله عنه قال في ليلة أحد نداني أبي عبد الله بن حرام، هذا واحد من الشهداء ديال أحد، عبد الله بن حرام الأب ديال جابر، جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام، قال فلما كانت ليلة أحد ناداني أبي فقال يا أي بني، أي ولدي، يا ولدي إني أرى أني أول من سيقتل غدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما خلصتش واحد بعدي عزيز علي في حالك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز علي، أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن علي دينا فقضي واستوصي بإخوتك خيرا. قال جابر فلما كان الغد كان أول من قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد هنا هو أنه قال له إن علي دينا فقضي، فقضي الدين، قال له علي دين فقضي، أوصى وصى فيؤخذ. لأنه تعرفون أن حينما يوصي أولاده بالديون اللي عليه وتكون مكتوبة مضبوطة، فحينئذ إذا بلغ الأجل إذا كان عنده الفلوس قد يأخذوها من الفلوس دياله من رزقه، من بعد وصية، القرآن يقول في تقسيم الموارث من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين، أيوة. لكن ما عندوش شنو غادي يخلص؟ أولاد حتى هم يخلصوا، إذا خلى شي حاجة غادي يأخذوها، يعجب لهم الحل. ولكن إذا خلى ديون، إذا خلى ديون ما يخلصوهاش، لا حتى الديون خصهم يخلصوها حتى هم، حتى هو يعني كما يقول الفقهاء الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. يعني أنت بعض المرة كتغنم وبعض المرة تخص تغرم، يعني ملي كيكون الخير موجود انت كتستفد، واذا كان ما كاين والو المسكين الوالد يعني الله غالب يعيش غير بالديون، فشكون غادي يخلصها؟ غادي يخلص بعض المرات انسى كيف تشع عليك يقول واجي راه شي واحد من العائله ديالك واش كذا كذا، فكيفرح كيقول واش بعدين كيقول عليه ديون خص يخلصها. وربما حتى الاوروبيين عندهم هذا الشيء، يعني الورثه اللي كيورثوه اذا كانت على شي ديون يعني خص يخلصها. نعم. إذن على العموم أن قال وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخوتك خيرا، لأنك جابر عبد الله بن حرام كان عنده هذا الولد الوحيد الذكر، وكان عنده بنات، وجابر رضي الله عنه من بعد يعني تزوج امرأة كبيرة في السن، فقال صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبك وتلاعب، يعني ما تزوجش صغيرة. قال يا رسول الله إن عندي أخوات تحتاج، ما قصدنش نجيب واحدة في حالهم تلعب معهم، صغيرة تلعب معهم يعني يعني جمرة معقلة، مرة كبيرة اللي غادي تقوم بهم، هذا هو. فقام بإخوته، يعني استوصى بإخوته. فيعني الشاهد هو أنه يعني نفذ الوصية ديال الأب ديالو، والأب ديالو وصى بأن عليه ديون. وهذه الديون وهذه الوصايا الإنسان إذا كان يعني هذا النوع من الوصايا اللي خصو الإنسان يبادر بها، ميخليهاش، يبادر به بكتابتها. إذا كانت على شي ديون شي حاجة خصو الإنسان ما ينعاش حتى يكتبها، حتى يكتبها ويبينها للأهل ديالو. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر فلما سمعت صلى الله عليه وسلم منه هذا الحديث ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عندي. اي حاجه، لان يعني بعض الاحيان يكون الانسان عليه حقوق ديال الناس سيؤديها، ربما تضيع اذا مات وما كاينش شهود، ما كاينش الاشهاد، وما كاينش الوصايا، غتضيع. شنو غادي يتعذب عليها؟ هو اللي غيتعذب، اللي فرط هو اللي غادي ياخذ من الحسنات ديالو، ما كاينش يوم القيامه لا دينار ولا درهم. واحيانا يكون حقوق دياله ايضا حقوق الورثة دياله، يعني عنده اموال عند الناس، عنده ديون، هو اللي يسلف للناس عنده اموال كذا، فكيوصي ايضا اولاده يقول له منا فلان كان سلو قده وفلان كان سلو قده وفلان كان سلو قده، وعلى هذه الحقيقه بس الاخص الناس يعملوا فيها الاشهاد ويكتبوها ومكتوبه، وهذه باش تبقى كل واحد عنده يعني فيما يتعلق بالمدين وكذا، باش يكون باش ما تضيعش الحقوق ديال اصحابها. نعم. اذا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عند راسه، ان يوصي وان يبادر حتى يعني يلقى الله تعالى وهو سالم من كل هذه المتابعات. نعود مرة أخرى إن شاء الله إلى مواصلة حديثنا عن هذا الموضوع وفيما ذكرنا كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.